بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا بمجالس العلماء ويسر لنا سبل التحصيل والاقتفاء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وصفوة الأولياء وعلى آله الأتقياء وصحبه الأصفياء وعلى من تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الوفاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخنا ومن له حق علينا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الناظم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة في منظومة القواعد الفقهية: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي ذي النعم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نحمد الله عز وجل ونثني عليه ونشكره الذي من علينا بمثل هذه المجالس التي هي أفضل العبادات وأجل القربات، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلساً مباركاً على من حضره وتسبب وعمل على إقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، بين أيدينا هذه المنظومة لناظمها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 76 للهجرة، وقد تميزت هذه المنظومة بميز منها سهولة ألفاظها ووضوح معانيها، وأن هذه المنظومة اشتملت على مهمات القواعد الفقهية، كما أنها أيضا اشتملت على بعض المسائل الأصولية والقواعد الأصولية وبعض الفروق الفقهية، فهي منظومة مباركة. ومن ميزها أن ناظمها عالم كبير له قدم راسخة في العلم، في فنون العلم، سواء كان ذلك في العقيدة أو في الفقه أو في أصول الفقه أو في التفسير أو في الحديث إلى آخره. والشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى غني عن التعريف، فلهذه الميز وغيرها أنصح إخواني طلاب العلم أن يعنوا بحفظ مثل هذه المتون، كما قال الرحبي رحمه الله تعالى: فاحفظ فكل حافظ إمام، ولا يبقى إلا الحفظ. فمثل هذه المختصرات والمنظومات والمتون التي عني أهل العلم بتحريرها وضبطها، أنصح طلاب العلم أن يعنوا بحفظ مثل هذه المتون. وشيخ محمد يعني هو لا مانع عنده أن يرعى مثل هذه المحفوظات، وأن يكون هناك فريق يتولى التسميع للطلبة الذين يقومون بحفظ مثل هذه المتون. أيها الأحبة، المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ منظومته بالبسملة ابتداء بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله مبدوء بالبسملة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه بالبسملة، ثم بعد ذلك ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى منظومته بالحمدلله اقتداء بكتاب الله عز وجل، أي أن كتاب الله عز وجل مبلوء بالحمدنا، اقتداء أيضا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ خطبه الراتبة والعارضة بالحمدنا. لهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ خطبة من خطبه بغير الحمد. قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله العلي الأربق وجامع الأشياء والمفرق. الحمد لله حمد اختلف في تفسيره، وأحسن شيء ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، كذلك أيضا تلميذ ابن القيم، أن حمد الله هو وصفه بصفات الكمال حبا وتعظيما. فإذا قلت الحمد لله فأنت تقول: يا الله أنا أصفك بصفات الكمال ونعوت الجلال حبا لك وتعظيما يا الله. وفرق بين الحمد والمدح، مع أنهما يتفقان في الحروف، فالحمد يكون مقرونا بالحب والتعظيم بخلاف المدح. فقد تمدح شخصا، وأنت لا تحبه، قد تمدح شخصا وأنت تحتقره. وقوله الحمد لله، الألف هذه للاستغراق، فجميع المحامد لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يحمد على أقضيته الشرعية الدينية، ويحمد على أقضيته الكونية القدرية، ويحمد على أسمائه وصفاته. والحمد ينقسم إلى قسمين: قسم الأول حمد مطلق، وهذا خاص بالله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يحمد على كل أقضيته وأحكامه وأفعاله وأسمائه وصفاته. فالحمد المطلق هذا خاص بالله عز وجل. قسم الثاني الحمد المقيد، هذا يكون للمخلوق، فالمخلوق قد يحمد على هذه الصفة ولا يحمد على تلك الصفة. قوله لله، اللام للاختصاص، فالله اسم أصله الإله، حذفت الهمزة وأدغمت اللام باللام فقيل الله، وهو علم على الباري سبحانه وتعالى، وهو من أسماء الله المختصة به، وهو أعرف المعارف، وهو ومعناه ذو الربوبية والألوهية على خلقه أجمعين، ذو الربوبية والألوهية على خلقه أجمعين. يقال بأن سيبويا رحمه الله رؤية في المنام، فقيل له: ما فعل بك؟ قال: غفر لي. قيل له: بأي شيء غفر لك؟ قال: لأني قلت الله أعرف المعارف، الله أعرف المعارف، فغفر له بهذا. الحمد لله العلي، العلي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى له علو الذات وله علو الصفات، فهو سبحانه وتعالى في جهة العلو استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وكذلك أيضا له علو الصفات، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال ونعوت الجمال التي لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه. العلي الأرفق أيضا الرفيق، الله سبحانه وتعالى من أسمائه الرفيق، ومن صفاته صفة الرفق، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فالله سبحانه وتعالى موصوف بالرفق، ومن أسمائه اسم الرفيق، ومن رفقه سبحانه وتعالى أنه يرفق بنا، نعصي الله عز وجل ونجاهره بالذنوب والمعاصي، ومع ذلك يمهلنا ويرفق بنا ثم بعد ذلك يتوب علينا. ومن رفقه سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مع أنه سبحانه قادر على أن يخلقها في لحظة واحدة، وجامع الأشياء والمفرق. هذا يسميه العلماء ببراعة الاستهلال، وبراعة الاستهلال أن يضمن الخطيب أو المؤلف في خطبته في مقدمته ما يشير إلى ما سيتكلم أو يكتب عنه. فالشيخ رحمه الله أشار بهذا، أشار إلى أنه سيتكلم عن أشياء متفرقة ثم جمعت. وهذه هي القواعد الفقهية. القواعد الفقهية هي عبارة عن فروع كانت متفرقة ثم بعد ذلك جمعت تحت هذه القاعدة. ولهذا العلماء لما ذكروا الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية قالوا بأن القاعدة الأصولية سابقة، يعني وجدت القاعدة الأصولية ثم وجدت الفروع، أما القاعدة الفقهية فهي لاحقة، يعني وجدت الفروع ثم بعد ذلك وجدت القاعدة. وجامع الأشياء والمفرق للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، يعني أن الله سبحانه وتعالى صاحب النعم، والنعمة هي العطاء، ونعم الله عز وجل شاملة لنعمه الدينية والدنيوية ونعمه المعنوية والحسية، للنعم الواسعة يعني الشاملة. فنعم الله عز وجل شاملة، شملت المسلم والكافر، حتى الكافر الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بالنعم الحسية، أطعمه وسقاه وألبسه وأسكنه وزوجه ورزقه الولد والمال إلى آخره، وأنعم حتى على الحيوان أنعم الله عز وجل عليه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، للنعم الواسعة الغزيرة الكثيرة والحكم الباهرة الكثيرة. الله سبحانه وتعالى من صفاته صفة الحكم، ومن أسمائه الحكيم، فهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم، ومن أسمائه الحكيم، ومن صفاته صفة الحكمة. والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها. فالله سبحانه وتعالى إذا تأملت إلى أقضيته الشرعية الدينية وأقضيته الكونية القدرية تجد أنها على وفق الحكمة التي تبهر العقول. ولهذا هذه الشريعة، يعني مقصود هذه الشريعة كما ذكر الشاطبي والعز بن عبد السلام وابن تيمية، أن مقصود الشريعة هو جلب مصالح العباد ودرء المفاسد عنه. لهذا جاءت الشريعة بالمصالح الضرورية والحاجية والتحسينية.
أحسن الله عليكم. قال: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم.
نعم، بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى ربه صلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله على عبده معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالي ونقله عنه البخاري. وإلا ابن القيم رحمه الله أطال في سرد أقوال العلماء في معنى صلاة العبد على ربه، معناها أحسن شيء ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، أن معناها ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين، فإذا قلت اللهم صل على محمد فأنت تقول يا الله أثني على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وذلك أنه إذا حصل له الثناء من الله عز وجل فإن ذلك يقتضي تقريبه ورفع درجته عند الله سبحانه وتعالى. القرشي المنسوب إلى قريش، وقريش اختلف النسابون في اسمه من هو قريش هذا، فقيل بأنه النضر ابن كنانة، وقيل بأنه ثهر بن مالك الخاتم الذي لا نبي بعده، كما قال الله عز وجل وخاتم النبيين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده.
أحسن الله إليكم. قال: وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار.
نعم، آل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصلاة أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا تصلي على آل النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير آل النبي صلى الله عليه وسلم، من هم آل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقيل بأن آل النبي عليه الصلاة والسلام هم أقاربه المؤمنون به، وقيل بأنهم هم أتباعه على دينه، وقيل بأن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الزكاة، هم بنو هاشم الذين حرمت عليهم الزكاة، وقيل بأن هذا يختلف باختلاف السياقات. فإذا قيل اللهم صل على محمد وآله وأتباعه جمع بين الآل والأتباع، فإن المراد بالآل هم أقاربه المؤمنون به. وإذا قيل اللهم صل على محمد وآله ولم يذكر الأتباع، فإن المقصود بآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه وصحبه الحائز، الحائز مراتب الفخار، يعني أيضا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وكذلك أيضا صحابته، صحبه جمع صاحب، والصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الحائز مراتب الفخار، المراتب جمع مرتبة، يعني الذين نالوا المراتب التي يفتخر بها، مراتب جمع مرتبة وهي المنزلة. ولا شك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نالوا أشرف المراتب وهي مرتبة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراتب التي نالها الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتي يفتخر بها وهي أشرف المراتب وأفضلها مرتبة الصحبة، مرتبة الدعوة، مرتبة نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها، مرتبة الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، مرتبة العبادة، مرتبة حسن الخلق إلى آخره، المراتب عظيمة حازها الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
أحسن الله إليكم. قال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم أن أفضل المنن، المنن جمع منة، وهي ما يمن الله عز وجل به على عبده من نعمة. أفضل المنن هي أفضل النعم، هي نعمة العلم، أن الله سبحانه وتعالى يصطفيك ويختارك لفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فقه الفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني الفهم أو مرتبة العلم إلى آخره، كما ذكر الشيخ رحمه الله بأنها أفضل النعم، وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى. الأدلة على هذا كثيرة جدا، الأدلة على فضل العلم وتعلم العلم إلى آخره كثير جدا، وأفرد في هذا مؤلفات مستقلة. قال ابن مبارك رحمه الله تعالى: لا أعلم مرتبة بعد مرتبة النبوة أفضل من مرتبة تعلم العلم وتعليم. وجعل المراتب: المرتبة الأولى مرتبة النبوة، والمرتبة الثانية مرتبة تعلم العلم وتعليمه. ومرتبة تعلم العلم وتعليم تعلم العلم وتعليمه هو النوع الثاني من الجهاد. الجهاد جهادان: جهاد بالسيف والسنان، جهاد بالعلم والبيان. اليوم جهاد السيف والسنان لا نقدره، لكن يبقى جهاد العلم والبيان. والنبي صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى أن توفي وهو في هذا النوع من الجهاد، بخلاف الجهاد بالسيف والسنان لم يشرع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في المرحلة المدنية، ومع ذلك أيضا شرع على مراتب. المرتبة الأولى الإذن، والمرتبة الثانية قتال من قاتل، والمرتبة الثالثة أنه فرض الجهاد على المسلمين كافة إلى آخره. لكن مرتبة العلم والبيان تعليم الناس هذا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قال في سورة براءة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين طائفتين: طائفة تنفر للجهاد، وطائفة تستقر عند النبي صلى الله عليه وسلم لكي تأخذ منه السنة، ثم بعد ذلك تعلم الطائفة الراجعة. نعم، اعلم أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. يعني أيضا هذا من ثمرات العلم وفوائده ومصالحه أنه يحفظك، ولهذا ابن القيم رحمه الله لما ذكر المفاضلة بين طالب العلم وطالب المال ذكر تفضيل طالب العلم على طالب المال بما يقرب من 70 وجها. من هذه الأوجه قال لك: العلم يحفظك، يزيل الشك، كما قال الشيخ: يزيل الشك عنك والدرك، يحفظك من أمراض الشهوات، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويحفظك أيضا من أمراض الشبهات، يحفظك من البدع. إذا كان عندك علم العقيدة وتعرف التوحيد والشرك إلى آخره ما تقع في البدع ولا تقع في الشركيات. ولهذا كلنا الآن ما يمكن أن يذهب إلى القبر ليستغيث بالقبر أو ينظر للقبر أو يتمسح بالقبور، ونرى أن هذه من البدع. وش اللي حفظنا بذلك؟ ما الذي حفظنا بهذا؟ حفظنا العلم، إن علمنا ذلك. لكن الجهال الذين لا يعلمون تجد أنهم يقعون في هذه البدع وفي هذه الشركية. فقال ابن القيم رحمه الله: العلم يحفظ صاحبه، وأما المال فصاحبه هو الذي يحفظه. المال لو تركته هكذا أخذه السراق والمنتهبون والمختلسون إلى آخره، لكن العلم يحفظك من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات.
السلام عليكم. قال: ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب.
أيضا هذا من فوائد العلم، من فائدة العلم أنه يبين لك ما هو مراد الله عز وجل في هذه المسألة، وما هو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة وكان عندك علم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعرف ما هو مراد الله في هذه المسألة وما هو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يكشف الحق لأصحاب القلوب السليمة، لتريد الحق، ما تريد غير الحق، ما تريد التعصب أو الهوى أو الانتصار للمذهب ولو كان على خلاف الحق إلى آخره، يكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، يعني يوصله إلى المطلوب، والمطلوب هو رضا الله سبحانه وتعالى. والتعبد لله سبحانه وتعالى، القيام بهذا الحق العظيم الذي فرضه الله عز وجل علينا على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نعبد الله على جهل، وإنما نعبده على علم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ضالون هم الذين يعبدون الله على جهل. فيصل عبدي المطلوب إلى رضا الله وجنته ثوابه. وكذلك أيضا من المطلوب أن يعبد الله عز وجل على نور وعلى وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم. قال: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد لترد.
نعم. أيضا الشيخ رحمه الله لما ذكر فضل العلم على وجه العموم خص بعض العلم خص بعض العلم بالعناية به، وهو هذه القواعد، لأن العلم بحور زاخرة، مثل ما قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومته، قال: العلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح آخر. يعني الكادح المجد في الطلب مهما كان لن يلم بأطراف العلم، لكن عليك بجملة العلم، عليك بهذه القواعد وبهذه الأصول. الشيخ يقول لك احرص، يؤكد يوصيك بالعناية بالقواعد والأصول، لأنك لا يمكن أن تلم بكل أطراف العلم، فعليك بجمله وقواعده وأصوله ويكفيك هذا. قالك فاحرص على
فهمك للقواعد،
فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. فعليك أنت بالقواعد والأصول، أما كونك تبي تأخذ العلم كله تبي تلم بالعلم كله، هذا لا يمكن. إذا كان موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم من الرسل يقول له الخضر: يا موسى إنك على علم علمك الله إياه لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمني الله إياه لا تعلمه أنت، وهو موسى عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن أن تلم بكل فروع العلم وأطرافه، لكن عليك بجمله وقواعده وأصوله. ومن قواعد العلم وأصوله هذه المتون وهذه المختصرات. طالب العلم عليك أن تعنى بهذه المتون، يعني يقول لك متن متنان في الفقه، في الحديث، في العقيدة، في علوم الآلة إلى آخره، يكون لك متن متنان تضبطهما، تتربى عليهما وتعرف راجحهما من مرجوحهما وتعرف أدلتهما. إذا ضبطت ذلك، إذا ضبطت مثل هذه المتون كفى، جزاك الله خير، يكفي، يعني يكفي. وكان يعني المشايخ عندنا إلى وقت قريب، يعني قبل وجود هذه المؤسسات النظامية، كان الطالب عند الشيخ إذا ضبط زاد المستقنع بلغ المرام بعثوه قاضي يقضي في الدماء في الفروج وفي الأموال، ضبط الزاد وضبط بلوغ المرام خلاص. فأنت أضبط هذه القواعد واضبط هذه الأصول يكفي، لا يشترط أن تكون محدثا حافظا ولا أصوليا نحريرا ولا فقيها مدققا، عليك أنك تضبط هذه الأصول وهذه القواعد يكفي هذه. وقال لك ترتقي في العلم خير مرتقى، يعني تأخذ العلم جملة جملة. من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، لكن كونك تأخذه جملة جملة تترقى في العلم، هنا تستطيع أن تكتسب هذا الفن وتقتفي سبل الذي قد وفق. يعني إذا أخذت هذه المتون متنا متنا وتربيت عليها تصل وتلم، ويحفظك المتن من الضياع والتشتت اللي ما له أم يرجع إليها ولا له معالم يسير عليها، هذا سرعان ما ينقطع. يعني ما له مثل هذه المتون تجد أنه يتخبط، اليوم يقرأ في هذا الكتاب وغدا يقرأ في هذا الكتاب، لكن إذا كان له هذا المتن يتعلمه ويقرأه ويعرف راجحه من مرجوعه، هذا هو الذي يصل. وكما قال الشيخ أيضا من فوائد ذلك أنه يحفظك من الضياع والتشتت وتقتفي سبل الذي قد وفق، يعني تكون سالكا طريقة الذين من قبلك من أهل العلم. ولهذا هذا العلماء رحمهم الله تعالى عنوا بتأليف المتون المختصرات، يعني من أول مختصر عند الحنابلة هو مختصر القيرقي رحمه الله المتوفى سنة 34 و300 للهجرة، وما زالت المختصرات عند الحنابلة حتى جاء الموفق رحمه الله تعالى. يعني أول مختصر عند الحنابلة مختصر القيرقي اشتهر وعكف عليه الحنابلة، ثم توالت المختصرات حتى جاء الموفق رحمه الله وألف المقنع واشتهر عند الحنابلة رحمهم الله تعالى عند المتوسطين، ثم بعد ذلك توالت أيضا مختصرات أخرى حتى جاء ابن النجار رحمه الله تعالى وألف المنتهى. وهكذا العلم، يعني هكذا الحنفية، يعني أول مختصر عندهم مختصر الطحاوي والمالكية، التفريع لابن الجلاب والشافعية، مختصر المزني إلى آخره، هناك مختصرات كثيرة. كل ذلك اهتمام العلماء رحمهم الله بهذه المختصرات، لأن هذه المختصرات هي التي توصل العبد، توصل طالب العلم إلى المطلوب، وتقتفي سبل الذي قد وفق، يعني طريق من قبلك من أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر.
يقول الشيخ رحمه الله: هذه قواعد نظمتها. القواعد جمع قاعدة، وهي ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع منه غيره، والمقصود بذلك قواعد الفقه. والقاعدة الفقهية هي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منها، حكم أغلبي. العلماء يقولون بأن القاعدة الفقهية حكم أغلبي ليست حكما كليا، وهذا فرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، لأن القاعدة الأصولية قاعدة كلية، أما القاعدة الفقهية فهي قاعدة أغلبية. كما ذكر الزركشي وغيره أن خروج بعض المسائل عن حكم القاعدة لا يقدح في كلية القاعدة. يعني القواعد الفقهية قواعد كلية أغلبية، يعني قواعد في الجملة وليست قواعد بالجملة. كونه يخرج بعض المسائل عن حكم القاعدة هذا لا يقدح في كلية القاعدة. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم. ذكر الشيخ رحمه الله أن هذه القواعد أنه حصلها من كتب أهل العلم، وهذا من حسن خلقه، يعني كأن الشيخ رحمه الله يقول هذه القواعد أنا ما أنشأتها من عندي نفسي، وإنما الذي استنبطها وصاغها وحررها هم العلماء، وإنما أنا قمت بالنظم فقط. نعم. ثم بعد ذلك دعا الشيخ رحمه الله تعالى لإخوانه أهل العلم. نعم.
قال: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر.
نعم.
والنية، قال فصل: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل.
نعم. هذه القاعدة الأولى في هذه المنظومة والعلماء رحمه الله تعالى يبدأون بقاعدة النية. البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بدأ بحديث عمر إنما الأعمال بالنية، حديث النية، وهذه القاعدة هي أوسع القواعد وأكبر القواعد. ولهذا قال بعض العلماء الإسلام يدور على ثلاثة حديث، الإسلام يدور على ثلاثة حديث: الحديث الأول حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، والحديث الثاني حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. الحديث الثالث حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فقالوا بأن الإسلام يدور على هذه الأحاديث الثلاثة. فالقاعدة الأولى وهي قاعدة النية، إنما الأعمال بالنيات، ويترجم عنها العلماء بقولهم الأمور بمقاصدها. وهذه القاعدة كما ذكر الشافعي رحمه الله أنها تدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. كلام الشافعي رحمه الله تعالى ليس على سبيل الحصر، وإنما تدخل في سائر أبواب الفقه، وإن كان هناك بعض المسائل تخرج عن حكم هذه القاعدة، فكما تقدم أن هذا لا يقدح في كلية القاعدة. وقد دل لها قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأيضا قول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص، كما تقدم حديث عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. يعني أن الأعمال سواء كانت قولا أو فعلا تدور على النية، فإن صلحت النية صلح العمل، فسدت النية فسد العمل. هذا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأعمال مرتبطة بالنية، إن صلحت النية صلح العمل، فسدت النية فسد العمل. والنية تكلم عليها العلماء رحمه الله، يذكرون شروط النية ويذكرون وقت النية ويذكرون أيضا فوائد النية. يعني من فوائد النية أنها تميز بين العادات والعبادات، فقد ينغمس بالماء ويقصد بذلك العبادة رفع الحدث، وقد ينغمس يقصد العادة والتنظم. أيضا أنها تميز بين العبادات بعضها عن بعض، فيصلي ركعتين يقصد بذلك السنة الراتبة أو الفريضة. كذلك أيضا ما يتعلق بتداخل العبادات كما سيأتينا إن شاء الله. كذلك أيضا ما يتعلق بالإخلاص. هناك مسائل لا تشترط لها النية، يعني هناك مسائل لا تشترط لها النية. المسألة الأولى ما لا يكون إلا عبادة، يعني لا يكون عادة، لا يكون عادة وإنما يكون عبادة، مثل الخوف من الله ورجاء الله والتوكل عليه ومحبته إلى قره، فهذا قالوا لا تشترط له. ثانيا ما يتعلق بالتروك، أيضا لا تشترط لها النية. مثلا إزالة الخبث، هو ما نوى أن يطهر ثوبه وجاء المطر أو الشمس ونحو ذلك ونزل المطر على الخبث الموجود في الثوب وطهره يطهر وحتى وإن لم ينوي. كذلك أيضا مما لا تشترط له النية النفع المتعدي، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طير إلا كتب له بذلك أجر، ما غرس لكي يأكل الإنسان أو يأكل الحيوان ومع ذلك يكتب له الأجر عند الله عز وجل. كذلك أيضا ما يتعلق بالحقوق المالية، إذا أخذت من الإنسان قهرا فإنه تبرأ ذمته وإن لم ينوي أن يؤديها، وإن لم ينوي أن يؤديها. مثلا لو كان عنده غصوب أو أموال سرقها أو انتهبها ثم أجبره القاضي على أن يدفعها إلى أهلها إلى آخره، هو ما قد منه قهرا، مع ذلك تبرأ ذمته. نعم.
صلى الله عليكم. قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح.
نعم، هذه أيضا قاعدة. نعم، أن الدين مبني على المصالح، وكما سلف نشر أن الشاطبي رحمه الله تعالى، كذلك أيضا العز بن عبد السلام وشيخ الإسلام، قالوا بأن مقصود الشريعة هو مصلحة العباد ودرء الفساد عنه، ولهذا قال لك الشيخ: الدين مبني على المصالح. المصالح جمع مصلحة، وهي المنفعة، وهي ما قصده الله عز وجل من منفعة العباد في دينهم ودنياهم. فالدين ولله الحمد جاء بالمصالح، جاء بالمصالح الضرورية: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، جاء بالمصالح التحسينية، جاء بالمصالح الحاجية، وهي كل ما فيه رفع الحرج والمشقة، مثل رخص المرض، رخص السفر، شرع كثيرا من العقود كعقد السلم، عقد القرض إلى آخره، التي يحتاجها الناس. جاء بالمصالح التحسينية، وهي كل ما فيه أو كل ما يعود بمحاسن الأخلاق وجميل العوائد والصفات، من النظافة وسنن الفطرة وبر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار والضيف ونحو ذلك إلى آخره. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله قال في منظومته: الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر. وفي آخر هذا البيت الشيخ رحمه الله ذكر قاعدة أيضا، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فجلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يقوم الليل يصلي ويترتب على ذلك مفسدة، أن يكسل في النهار ولا يقوم بما يجب عليه من تحصيل القوت لأهله، هذه مفسدة. فنقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نم وقم في النهار، ادفع جلب المصلحة، نقول بأنه درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فكونه يقوم في الليل هذه مصلحة، لكن إذا كان يترتب على ذلك مفسدة وهو أن يضيع من يقود، نقول بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إلا إذا عظمت المصلحة وتلاشت المفسدة، فجلب المصالح مقدم على درء المفاسد. قتل القاتل مفسدة، قتل القاتل مفسدة، لكن المصلحة المترتبة على قتله، وهي أمن الناس على دمائهم وأموالهم إلى آخره، هذه مصلحة تعاظمت لأنها تعلقت بالعموم، وهذه مفسدة خاصة. فنقول هنا: جلب المصلحة مقدم على درء المفسدة. الخلاصة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إلا إذا تعاظمت المصلحة تلاشت المفسدة فنقدم المصلحة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح.
نعم، إذا تزاحمت المصالح، ما المقصود بالمصالح؟ المقصود بالمصالح هي الأدلة، الأوامر، وسماها الشيخ رحمه الله مصالح لأن الأوامر تنتج المصالح فسميت بالمصالح، كما أن النواهي تنتج المفاسد فتسمى بالمفاسد. فإذا تزاحمت، ومعنى التزاحم أنه لا يمكن أن نجمع بين المصلحتين في وقت واحد، لا يمكن أن نجمع بينهما، فأي المصلحتين نقدم؟ نقول هذا ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتزاحم واجبان فنقدم آكد الواجبين. تزاحم عنده إما أن يقضي الدين الذي عليه بهذا المال أو أن يشتري طعاما يحفظ به نفسه، فنقول حفظ النفس مقدم. إذا تزاحم واجب ومستحب نقول بأنه يقدم الواجب. تزاحم عنده أن يؤدي الزكاة بهذا المال أو يتصدق، نقول يؤدي الزكاة. تزاحم مستحبان يقدم أعلى المستحبين وأفضلهما وأشرفهما، والتفضيل بين المستحبات له أسباب كثيرة. فمثلا من أسبابه أن يكون هذا المستحب هو عبادة الوقت أو عبادة المكان أو عبادة الحال، فنقدمه على غيره. يعني الآن انتهينا من صلاة المغرب، تزاحم عندنا بعد السلام إما أن نأتي بأذكار الصلاة أو نقرأ القرآن. قراءة القرآن أفضل الذكر، ومع ذلك نقول هنا يقدم الذكر التهليل والتسبيح والاستغفار لأنه عبادة الوقت. فهنا إذا كان هذا المستحب هو عبادة الوقت أو المكان أو الحال أو ترتب على ذلك تأليف أو ترتب على ذلك نفع متعدي أو ترتب على ذلك عمل بالسنة كلها إلى آخره، فإننا نقدم المستحب، نقدم هذا الذي فيه سبب هذا التفضيل. وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. يعني المفاسد مقصود النواهي، وسميت مفاسد لأن النواهي لأنها تنتج المفسد. وعلى هذه ثلاثة أقسام: تزاحم محرمان نرتكب أخف المحرمين. تزاحم عنده إما أن يأكل من الميتة أو من الشاة التي تركت التسمية عليها. الشاة التي تركت التسمية عليها هذه أخف تحريما، لأن بعض العلماء يقول بأن التسمية ليست شرطا وليست واجبا وإنما هي سنة، فيقدمه على أكل الميتة. تزاحم محرم مكروه نقول بأنه يقدم المكروه. تزاحم عنده أن يأكل من البصل أو يأكل من الميت نقول يأكل من البصل. تزاحم مكروهان نقول بأنه يقدم أخف المكروهين. تزاحم عنده أن يصلي في الصف الأول أو في الصف الثاني، أصلا يصلي في الصف الأول، لكن إذا كان هناك ما يشوش عليه في الصف الأول وما يشوش عليه في الصف الثاني، لكن التشويش في الصف الأول أشد وأعظم، فنقول يصلي في الصف الثاني. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير.
نعم، هذه القاعدة الثانية من القواعد الخمس الكلية، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. والمشقة بمعنى التعب والحرج والنصب، يجلب التيسير التسهيل. معنى هذه القاعدة أن التسهيل يدور على المشقة، متى وجدت مشقة وجد التسهيل. وهذا من المصالح التي جاءت بها الشريعة ولله الحمد. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأيضا قول الله عز وجل: إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلب. والتيسير في الشريعة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تيسير أصلي، تيسير أصلي بمعنى أن تكاليف وأوامر هذه الشريعة مبنية على التيسير. يعني ما الذي أوجب الله عز وجل علينا؟ خمس صلوات في اليوم والليلة يمكن تأخذ منا ساعة ونصف. الزكاة على الغني 2.5%، 97.5%، هذه ليس فيها شيء. الصيام في رمضان 11 شهرا ليس فيه شيء. الحج والعمرة الأمر ظاهر، في العمر مرة واحدة. هذا تيسير أصلي. القسم الثاني تيسير عارض، وذلك إذا عرض سبب من أسباب التخفيف، فإذا عرض سبب من أسباب التخفيف يخفف على المكلف مرة أخرى. أسباب التخفيف: السفر، المرض، الخطأ، النسيان، الجهل، النقص، عموم البلوى. أيضا النقص أنواع: نقص بالصغر، نقص بالجنون، نقص بالعتة، نقص بالأنوثة، نقص بالرق إلى آخره. فإذا وجد السفر يخفف الجمع، القصر، وجد المرض يخفف الإفطار، الجمع إلى آخره.
أحسن الله عليكم. قال الناظم رحمه الله: وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ رحمه الله: وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار. هاتان قاعدتان: القاعدة الأولى لا واجب مع العجز بالاقتدار، يعني مع العجز، فالواجبات تسقط بواحد من أمرين: الأمر الأول عدم الاستطاعة، العجز، الأمر الثاني وجود المشقة الظاهرة والحرج. فإذا وجد عجز أو وجد تعب وحرج ظاهر فإن الواجب يسقط. ويدل لذلك حديث عمران رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني إذا عجزت إلى آخره. كذلك أيضا إذا لحق حرج وتعب ومشقة، مريض يلحق حرج في الذهاب إلى مكان الوضوء يتوضأ، الله عز وجل قال بعد أن ذكر التيمم قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كان هناك حرج ومشقة يسقط الواجب. أيضا القاعدة الثانية أن الضرورات تبيح المحرمات، الضرورات تبيح المحرمات. والضرورة اختلف في تفسيرها، فقيل بأن الضرورة هي كل شيء إذا لم يراعى أدى ذلك إلى فوات النفس أو الطرف أو المنفعة، كل شيء إذا لم يراعى أدى ذلك إلى فوات النفس أو الطرف أو المنفعة. وقيل بأن الضرورة هي كل شيء إذا لم يراعى أدى ذلك إلى مفسدة في الدين أو الدنيا. ودليل ذلك من أمثلة ذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم الميت، حرمت عليكم الميتة، واستثنى الله عز وجل قال: فمن اضطر غير باق ولا عاد. فإذا اضطر الإنسان إلى المحرم، الله سبحانه وتعالى ذكر شرطين: الشرط الأول أن يكون غير باق، والباقي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، يعني يجد المباح لكنه يصير إلى المحرم غير باق. الثاني قال: ولا عاد، والعادي هو الذي يأخذ من المحرم أكثر من ضرورته. فمثلا الطبيب إذا احتاج إلى أن ينظر إلى العورة لا يجوز له أن ينظر إلا بقدر ما يحتاج إليه في المداوات، ما زاد على ذلك فإنه لا يجوز له.
خلاص شيخ، يكفي شيخ، مساكن الله. صلى الله عليكم شيخنا. قال: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
نعم، لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الضرورات تبيح المحظورات فرع على هذا قاعدة، وهي أن الضرورة تقدر بقدرها. فإذا احتجت أن تأكل من الميتة لعدم وجود المباح فإنك تأكل بقدر ما يمسك رغمقك، يعني ما يمسك حياتك. الطبيب إذا احتاج إلى أن ينظر إلى العورة فإنه ينظر بقدر ما يحتاج إليه في المداوات والعلاج فقط، الضرورة تقدر بقدرها. نعم،
أحسن الله عليكم. قال وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين.
نعم، هذه القاعدة الثالثة من القواعد الخمس الكلية، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. معنى هذه القاعدة اليقين يعني الأمر المعلوم الثابت من الشريعة لا يزول بالأمر المتردد فيه. الأمر الثابت المعلوم من الشريعة لا يزول بالأمر المتردد فيه، ودليلها قول الله عز وجل إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا شك هل طلق زوجته أو مطلقها، عندنا أمر معلوم ثابت وهو النكاح لا يزول بالأمر المتردد فيه. شك هل أفطر في رمضان أو لم يفطر، عندنا أمر معلوم وهو أنه لم يفطر. أفطر وشك في القضاء، عندنا أمر معلوم وهو أنه أفطر وأن ذمته اشتغلت بالقضاء ولم يبر ذمته، فلا يزول بالأمر المتردد فيه، وعلى هذا فقس.
أحسن الله عليكم. قال والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة.
نعم، هذه قاعدة مفرعة عن القاعدة السابقة. القاعدة السابقة اليقين لا يزول بالشك، يتفرع عليها أصول قواعد، منها ما أشار إليه الشيخ أن الأصل في الأعيان كل عين من الأعيان الأصل فيها الحل والطهارة. فهذه الفراش لو وجدنا عليه أثرا الأصل الطهارة، الثوب هذا وجدنا عليه أثرا الأصل الطهارة إلى آخره. كل عين من الأعيان الأصل فيها الحل والطهارة. قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، تن الله عز وجل علينا بهذا، مقتضى هذه المنة الطهارة والإباحة. أيضا يعني يترتب عليها الأصل في المطاعم الحل، الأصل في الملابس الحل، الأصل في المناكح الحل، الأصل في العقود الحل، الأصل في الشروط في العقود الحل، الأصل في الحيوانات الحل، الأصل في الفروج، هذا سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالفروج إلى آخره. فهذه كلها مفرعة على القاعدة السالفة. نعم
شيخنا، نقف الإقامة شيخنا،
تبكون
الصلاة. طيب.